الثانية من حالات الترقيق في الراء هو ماذا؟ أن تكون ساكنة قبلها أو مسبوقة بالكسر. الكسر هذا أصل وهو متصل بها، يعني لم يفصل بينها وبينه سكون، لأنه ممكن يفصل بين الراء وبين الكسر سكون، فنقول الآن متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء مضموم أو مفتوح. في هذه الحالة تكون الراء مرقبة، مثل فرعون نيرية، هذه الحالة تكون فيها الراء مرقبة. ففرعون الفاء مكسورة كسر أصلي، وميريا الراء مكسورة هي، هذه الحالة تكون فيها الراء مرقبة. ففرعون الفاء مكسورة كسر أصلي، وميريا الراء مكسورة كسر أيضا أصلي. لم يأتي بعد الراء في المثال الأول حرف استعلاء مطلقا، ولم يأتي في المثال الثاني أيضا بعد الراء حرف استعلاء، وعلى هذا الأساس تكون الراء مرقبة. الحالة الثالثة من حالات الترقيق، وهذه في كلمة واحدة في القرآن عند حفظ لا يوجد في غيرها، في حالة إمالة الألف في مجريها، فنرقق الراء تبعا لإمالة مين؟ لإمالة الألف. إذا راء مجريها هذه مرققة، لماذا مرققة؟ تبعا لمين؟ لإمالة الألف. إذا الآن صار عندنا كم حالة ترقق فيها الراء في حالة الوصل؟ كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مكسورة، الحالة الثانية أن تكون ساكنة مسبوقة بكسر أصلي متصل بها ولم يلحقها أو يأتي بعدها حرف استعلاء مضموم أو مكسور. تمام؟ ومتى تكون الراء في حالة الوصل مثقلة؟ الآن خلصنا من الراء الترقيق في حالة الوصل، نتكلم عن تبكينها في حالة الوصل. متى تكون الراء مثقلة في حالة الوصل؟ قالت أول حالة من حالات التبكين في حالة الوصل هي أن تكون الراء مفتوحة ربك. الحالة الثانية أن تكون مضمومة ربما نتي. الحالة الأولى أن تكون مفتوحة، الحالة الثانية أن تكون مضمومة، الحالة الثانية أن تكون ساكنة مسبوقة بفتح، مثل يرجعون. الحالة الرابعة أن تكون ساكنة مسبوقة بضم، مثل نفس الكلمة لكن ابدلها بكلمة يرجعون، يرجعون، يرزقون. إذا عندنا الآن صار كم حالة للتدخين في الراء الموصولة؟ أربعة، أن تكون مفتوحة واحد، أن تكون مضمومة اثنين، أن تكون ساكنة مسبوقة بفتح ثلاثة، أن تكون ساكنة مسبوقة بضم أربعة. الحالة الخامسة أن تكون ساكنة ساكنة مسبوقة بكسر عارض، تكون ماذا؟ ساكنة مسبوقة بكسر عارض. وأظن أحد الأخوة في الحلقة الماضية سألني عن موضوع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، فقال لي إنه سمع الشيخ الحصري يقرأها مفخمة، وقلت له أنا يعني ما سبق لي أن علمت بهذا الأمر، لكن تبين لي من خلال مراجعاتي الطويلة لكتب التجويد أن الراء بعد همزة الوصل باستمرار تكون مفخمة، سواء ابتدأت بهمزة الوصل بكسر أو كانت في خلال الكلمة. الراء تكون مفخمة، الراء الساكنة تكون مفخمة بعد همزة الوصل، لأن كسرة همزة الوصل ليست كسرة أصلية وإنما هي كسرة عارضة. إذا نقرأ الآية اللي فيها إيه؟ أيوة، إذا بدأنا بها نقول إيه؟ ارجعي نفخم الراء، وإذا وصلنا أيضا نقول إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي. إذا في كلا الحالين نفخم الراء، لأن الكسرة التي سبقتها كسرة عارضة، فبعد همزة الوصل باستمرار تكون الراء مفخمة. نعم، أمير أمير كاب. أيضا هذه صاروا كم حالة؟ خمس حالات. الحالة الثالثة التي تكون فيها الراء مفخمة في حالة الوصل هي أن تكون ساكنة مسبوقة بكسر أصلي ولكن لحقها من حرف استعلاء مضموم أو مفتوح، تسبق بحرف بسكون أصلي ولكن جاء بعدها ماذا؟ حرف استعلاء سواء كان هذا الحرف مضموما أو مفتوحا، مثل كلمة قرطاس. هذه طبعا راء ساكن ومسبوقة بكسرة أصلية ولكننا نفخمها بمجيء ماذا؟ بمجيء الطاء وهو حرف الاستعلاء بعدها. قرطاس هذه أيضا راء مفخمة لماذا؟ أيضا ساكنة وقبلها كسر أصلي ولكن جاء بعدها حرف استعلاء. هذا ما يتعلق بأحكام من الراء في حالة الاتصال. الراء في حالة الاتصال لو كان حرف استعلاء مكسور تبقى تكون مرققة. الراء في حالة الوصل. الآن الحالة الثانية، أحوال الراء أو أحكام الراء في حالة الوصل. متى تكون الراء مفخمة في حالة الوصل ومتى تكون مرققة؟ نبدأ أول ما نبدأ بمتى تكون الراء مرققة. طبعا في حالة الوصل لا تكون الراء إلا ساكنة. في حالة الوقف لا تكون الراء إلا ساكنة، وعلى هذا الأساس سننظر إلى أحكامها في الترقيم، والترقيم على أنها راء ساكنة، لا هي مفتوحة ولا هي مضمومة ولا هي يعني إلى ما هنالك من الأحكام، بل نقول عنها إنها ساكنة. طيب متى ترقق هذه الراء الساكنة إذا وقفنا عليها؟ ألا ترقق الراء الساكنة إذا وقفنا عليها؟ إذا سبقت بكسر عند الوقف تكون الراء مرققة. إذا وقفنا عليها عند الوقف إذا سبقت بماذا؟ بكسر. وتكون أيضا مرققة إذا سبقت بياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء ساكنة مدية أو لينية. ياء المد أظن عرفناها، وياء اللين أيضا عرفناها باتفاق، أليس كذلك؟ فسواء كانت الياء المسبوقة بها الياء هذه المسبوقة بها الراء الساكنة، سواء كانت ياء مدية أو ياء لينية، ففي كلا الحالين تكون الراء مرققة. فنقول في الياء المدية قدير قدير، وفي الياء اللينية خير. ماشي؟ طيب هذا ما يتعلق بمين؟ بترقيق الراء في حالة الوقف. أما ما يتعلق بتفخيمها في حالة الوقف فأن تكون ساكنة طبعا كما هي معروفة مسبوقة بمين؟ بفتح. مثل ايه؟ إنا أعطيناك الكوثر. صدقت الراء بماذا؟ بفتح. طيب، وأيضا الحالة الثانية التي تكون فيها مفصمة أن تسبق بماذا؟ بضم. لكنها مسبوقة بإيه؟ بضم. مثل إيه؟ الساكنة المسبوقة بضم مثل إيه؟ النذور. النذور. طيب، هذه حالتين. الحالة الثالثة أن تكون مسبوقة بسكون، يعني يسبقها يسبق هذه الراء الساكنة سكون. وهذه كيف يجري؟ يعني يكون الحرف الذي قبلها ساكن ونقف عليها فتصبح هي أيضا ماذا؟ تصبح هي أيضا ساكنة. يبقى الراء هنا الجيم ايه؟ ساكنة. والراء ايضا ساكنة، فسبقت بماذا؟ بسكون، فتكون مرققة، فتكون مفخمة. وهذا التفخيم يتبع الحركة التي تسبق السكون الذي قبلها، يتبعها. وطبعا لا يكون هناك لا يثبت هذا السكون كسر، بل يثبت السكون على الدوام. ايه؟ على الدوام، اما فتح واما ضم. اذا صار عندنا كم حاله للتسليم؟ ثلاث: ان تسبق بفتح، ان تسبق بضم، وان تسبق بساكن. ان تسبق بساكن، هذه ثلاث حالات تسليم. هناك حالات يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، يعني يمكن ان ترققها ويمكن ان تفخمها. ما هي هذه الحالات التي يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق؟ قالت: اذا سبقت بحرف ساكن وكان هذا الحرف الساكن حرف استعلاء. الحالات التي يجوز فيها التفخيم والترقيق: اذا سبقت بحرف ساكن وكان الحرف الساكن الذي قبلها هو حرف استعلاء، مثل مصر، والقدس. هذه تكون الراء ساكنه وسبقت بمين؟ بحرف ساكن هو حرف استعلاء. فيمكنك هنا ان تفخم الراء ويمكنك ان ترققها، لكن في حاجة اولى من حاجة. ففي مصر التفخيم اولى. لماذا؟ ننظر الى الاولى في هذه الحالة، ننظر الى الاولى وعدم الاولى بالنسبة لحالة الوصل. يعني ننظر الى الكلمة هذه موصولة، ففي حالة وصلها تكون ايه؟ اهبطوا مثلها، تكون في حالة الوصل ايه؟ مفخمة. يبقى يكون في هذه الحالة التفخيم اولى. يصح لك ان ترققها ويصح ان تفخمها، ولكن التفخيم ايه؟ اولى، لانها في حالة الوصل تكون ايه؟ مفخمة. طيب، والقطر. القطر في حالة الوصل الراء تكون حالها ايه؟ تكون حال الراء ايه؟ يعني حركتها ايه؟ كسرة. اي نعم، عين القطر، فتكون الراء مكسورة. وفي حالة كون الراء مكسورة تكون ايه؟ مرققة ام مفخمة؟ يبقى هنا ايضا يصح لك ترقيقها ويصح لك تفخيمها، ولكن الترقيق اولى، لانها تكون في حالة الوصل مرققة. تمام. في ايضا حالات اخرى يستوي فيها الترقيق والتفخيم. الحالات التي يستوي فيها الترقيق والتفخيم: اذا كانت الراء ساكنة وقد حذف من اخر الكلمة ياء العلة. ياء مين؟ العلة. حرف العلة اللي هو الياء حدث من آخر كلمة تخفيفا مثل إيه؟ والليل إذا يسر فيمكن تخفيف الراء ويمكن ترقيق الراء ويمكن ماذا تفهمها. طيب ليه؟ لكن أيهما أولى في الحالة؟ أيهما أولى؟ الترقيق أولى للدلالة على حرف العلة المحذوف اللي هو الياء، لأن أصلها إيه؟ يسري يسري، فحذف حرف العلة تخفيفا فصارت يمكننا أن نرققها ويمكننا أن نفصلها، ولكن إيه؟ الترقيق أولى للدلالة على الياء العلة المحذوفة. كذلك في مثل نذر بدون ألف ولام، نذر أصل نذر إيه؟ أصل نذر ماذا؟ نذوري، أصلها إيه؟ نذوري، فهذه نذر إذا وقفنا عليها يمكنك أيضا أن تفهم وأن ترقق الراء، ولكن ترقيقها أولى للدلالة على أن هناك ياء محذوفة تخفيفا. هذا ما عندنا بالنسبة للحروف من حيث التفخيم والترقيق، وأي إنسان عنده أي سؤال أو استفسار فنحن حاضرون. التفخيم أولى ما هو مهدوكي مصر، أيوه، فهذا التفخيم أولى لأنها عند الوصل تكون مفصلة، لكن بالنسبة لحاجة حرف العلة هذه تكون الترقيق بصفة دائمة أولى. نحن لنا علاقة بغير الياء في أمر من تفخيم وترقيم وترقيق الراء. أي نعم، إما نقرأها وننظر وإما نقرأها وننظر، يعني إما بالترقيق وإما بالترقيم، ولكن كما قلنا بالترقيق أو نعم سر لحالها كده ولا أيوه نعم هذا تفقم مع خلاف بين أئمة القراء، طبعا خلاف طويل حولها، هل هي لأن في خلاف بين القراء بالنسبة للخاء والقاف والغين، هل هي في حالة الكسر من حروف التفخيم ولا من حروف إيه الترقيق، ففي خلاف بينهم في أمر هذا، ولكن نحن الآن بينا الأمر اللي عليه جمهور القراء والشائع بين القراء والمعروف عندهم أن القاف من حروف التفخيم في أي حالة من حالاتها كانت، لكن مع طبعا اختلاف الدرجات المراتب، مع اختلاف الدرجات، فهنا الآن سر هذه سر طبعا سبقت الراء ساكنة وسبقت بكسر وجاء بعدها حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء هذا إيش مضمون؟ مكسور، فحرف الاستعلاء في هذه الحالة مكسور، يبقى الراء مرققة، حرف الاستعلاء مضمون يبقى الراء مفخمة، حرف الاستعلاء مفتوح يبقى الراء مفخمة، لكن هنا في كل فرق فن، ايوه، فالفرق هنا فن، يبقى هنا في ايه مكسور، ولذلك لا يكون حرف الاستعلاء علامة لتفخيم الراء. إذا فخمت تكون خطأ.
لا هي خلاف.
فيها خلاف.
من نظرة لحرف الاستعلاء تفهم من نظرة كثرة.
على سبيل
المثال المرققة أو خلاف.
أنا قلت لك أن فيها خلاف، الأمر في طرق نفسها فيه خلاف، ولكن الشائع عند ال. الشائع عند القراء الشائع والمعروف عندهم يعني بحسب المعروف عند الناس عند العموم هو انها الراء مع ترك هذه ترك الشائع حسب القاعده اللي احنا نسير عليها. لكن مع ذلك ان نقول فيها خلاف يعني لو فكرتها لا شيء عليها. نحن قلنا يسبقها ولا يأتي بعدها القاعدة اللي عندنا إيه؟ القاعدة أن يسبقها حرف كسر ويأتي بعدها حرف استعلاء بعدها يلحقها يأتي بعدها حرف استعلاء مضموم أو مكسور. وين حرف الاستعلاء الآن؟ قبلها نحن ما تكلمنا عن قبلها ما لا نصل به إطلاقا إذا كان قبلها. أيوة إذا سبقت بحرف استعلاء ساكن ما هو ساكن عندنا الآن مستقر ما هو ساكن الآن هذا المثال اللي أعطاني إياه ما هو ساكن. إذا سبقت بحرف استعلاء ساكن يستوي فيها التفخيم والتفخيم أي منهم؟ أي مرقق طبعا لأنها ساكنة تبقت بكسر انتهى فلا مشكلة. نعم في حاجة؟ هذا وبالله التوفيق. نعم كده؟ منونة نضغم بدون هنا حسب حركة الراء حركتها ايه بقى؟ ضمتين يبقى مضمومة فتحتين يبقى مفتوحة كسرتين يبقى مكسورة. هو يختلف الحركة بين ان تكون كسرتين او كسرة واحدة. الحرف في حالة الكسرتين منون بالكسر وحالة في حالة الضمتين منون بالضم وحالة فتحتين منون بالفتح. يعني حركة تكون ايه؟ الفتح او الضم او الكسر ما تختلف. يعني ما فرج عن كونه الان اذا جئنا مثلا قلنا هذا مسجد واسع. مسجد نعرفها ايه؟ نعرفها ايه مسجد؟ ما نعرف الاعراب ايه؟ نعرفها خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اثره رغم انه هو مش ضمه واحده ضمتين. نعم عشوه غفور رحيم. هذا الراء الاولى عليها ضمتين والثانيه عليها ايه؟ مفتوحه فكلاهما مفخم. في حاجة تذكرتها الآن معلش لا تؤثرين عليها إنه هي في عندنا ألف المد وعندنا غنة النون الساكنة والتنوين في حالة الإسكان. طبعا هذه بالنسبة لألف المد لا يصدق عليها أو لا يقال عنها أنها تفخم أو ترخص حرف تفخيم أو ترخيص. لا نسميها حرف تفخيم ولا حرف ترخيص وإنما هي تتبع حالة الحرف الذي قبلها. فإن كان الحرف الذي قبلها من الحروف المفخمة فخم تبعا لها وإذا كان الحرف الذي قبلها من الحروف المرققة رقص تبعا لها. فنقول القائمين النار القائمين هذا حرف مفخم وجدنا أن الألف تبعتها بالترتيب فصارت إيه؟ مفخمة. والنار هذه النون من الحروف المرققة من حروف الاستدلال فالالف تبعتها في الترقيق وصارت ايه؟ مرققة. هذا ما يتعلق بالف المد. في حاجة اخرى ايضا ما يتعلق بالتنوين في حالة الاخفاء النون الساكنة والتنوين الغنة في حالة اخفاء النون الساكنة والتنوين. قلنا هذه ايضا تتبع او ترقص وتفخم تبعا للحرف الذي ياتي بعدها. فان كان الحرف الذي ياتي بعدها من حروف الاستعلاء المفخمه تفخم الغنه. نعم من طين من قبل راينا ايه الغنه في الاخفاء هنا ايه مفخمه. واذا كان الحرف الذي ياتي بعدها مرقق تتبعه في الترتيب فنقول ايه من نار تنزيل وهكذا. اذا هاتين النقطتين احببت ان اشير اليهما ايضا تبعا للموضوع. فالالف لا نسميها حرف تفخيم او ترتيب لا تدخل ضمن اسم الحروف التفخيم والترتيب وانما هي تابعه لما قبلها. فان كان قبلها مفخما فخمت وان كان قبلها مرققا رققت وكذلك الغنه في الاخفاء في اخفاء النون الساكن والتنوين تتبع ما بعدها ان كان ما بعدها مفخما فخمت وان كان ما بعدها مرققا رققت. هذا وبالله التوفيق. ومعنى كما تعرفون الإدغام والإدغام الذي سنتكلم عنه الآن هو ما يسمى بالإدغام المتجانس أو الإدغام المتماثل أو الإدغام المتقارب أو ما يسمى عند بعض القراء بالإدغام الشمسي. فنبدأ أول ما نبدأ بمعرفة معنى الإدغام. الإدغام في اللغة معناه الدمج مطلقا الدمج مطلقا هذا معنى الإدغام في اللغة. وأما في الاصطلاح التجريبي فمعنى الإدغام أن يبقى بالحرفين كالثاني مشددا. عندنا حرفين متجاورين ننطق الحرفين معا الثاني مشددا. اذا الادغام معناه التجريدي او معناه في الاصطلاح النطق بالحرفين الثاني مشددا. يعني لا انطق الاول على حدة والثاني على حدة بل انطق الحرفين معا كأنهما الثاني مشددا. هذا معنى الإدغام في الاصطلاح. والإدغام في حديثنا اليوم على أنواع. النوع الأول منه الإدغام المتماثل. ومعنى التماثل الاتفاق بين الحرفين اسما ومخرجا وصفة. الاتفاق بين الحرفين اسما ومخرجا وصفة. فإذا تم الاتفاق في الاسم وفي المخرج وفي الصفة سمينا عند ذلك الحرفين متماثلين. ففي حالة التماثل عندنا ثلاثة أوضاع. في حالة التماثل عندنا ثلاثة أوضاع. الوضع الأول أن يأتي الحرف الأول ساكنا ويليه حرف مثله متحرك. أن يأتي الحرف الأول ساكنا ويأتي بعده حرف مثله متحرك. ففي هذه الحالة يجب إدغام الأول في الثاني فننطق الثاني مشددا. إذن القاعدة مرة أخرى إذا سكن الأول وتحرك الثاني أدغم الأول في الثاني فنطقناهما حرفا واحدا مشددا. من أمثلة ذلك في القرآن وبحث تجارتهم رابحت كافرها كساكنة، وتجارتهم أولها كمتحركة، فدمجنا التاء الساكنة في آخر رابحت بالتاء المتحركة في أول تجارة، فصار الاسم فصارت تاء واحدة مسددة، فنقول ربحت تجارتهم. ومن أمثلته أيضا اضرب بعصاك، فهنا أيضا جاءت باء ساكنة وجاء بعدها باء متحركة، فنضغم الباء الساكنة بالباء المتحركة فيصبح أو فيصبحان باءين باء واحدة مشددة، فنقول اضرب بعصاك. ومن أمثلته أيضا فلا تسرف في القتل، تسرف في القتل، فهذه أيضا عندنا فاء ساكنة جاء بعدها فاء متحركة، فدمجنا الفاء الساكنة الأولى بالفاء المتحركة ونطقناهما حرفا واحدا مشددا أو فاء واحدة مشددا، فقلنا فلا تسرف في القتل. هذا الوضع الأول بالنسبة للتماثل. الوضع الثاني بالنسبة للتماثل أن يأتي الحرف الأول متحركا والحرف الثاني مثيله أيضا متحركا، أن يكون الحرفان متحركين، وهذا لا يوجد عند حفص إلا في كلمتين في القرآن، يعني لا يطبق هذا النوع من المد من الإدغام عند حفص إلا في كلمتين اثنتين في القرآن، هما كلمة لا تأمن، ما لك لا تأمن، فتأمن أصل الكلمة التركيب، أصل الكلمة التركيب لا تأمنون، وأصل التركيب للكلمة هو ماذا؟ لا تأمنون، فنو الأولى متحركة ونا الثانية متحركة، فهاتان نونان متحركتان أدغمتا معا فصارتا نونا واحدة مشددة، نونا واحدة مشددة. لكن عند النطق في هذه الكلمة تحتاج إلى إشمام، والإشمام فيه هنا يعني في توضيحه ضم الشفتين عند النطق بالنون الأولى الساكنة وقبل الانتهاء من النون الثانية المتحركة، ويظهر في الإشمام صورة أو صوت خفيف جدا، أو صورة مش صوت، صورة وهيئة الضمة التي على النون الأولى التي كانت موجودة على النون الأولى، فنقول نطقها كالتالي: ما لك لا تأمن على يوسف. طبعا الإشمام هو صوت، هيئة بالشفتين فقط، مضم الشفتين عند نطق النون الساكنة الأولى وقبل الانتهاء من مين؟ نخرجهما عند الانتهاء من الغنة، فنقول ما لك لا تأمن على يوسف. لاحظنا كيف العملية الشفتين تكون في أي وضع؟ هذا ما يتعلق بمين؟ بالكلمة الأولى. أما الكلمة الثانية الموجودة في القرآن من هذا النوع فهي مكنني، وأصلها أصل التركيب لها مكناني، مكناني، فالنون الأولى مفتوحة والنون الثانية مكسورة. وفي هذه الحالة أيضا ماذا صنعنا؟ دمجنا النون الأولى المفتوحة بالنون الثانية بالنون الثانية المكسورة فصار نطقنا بهما نونا واحدة مشددة بصفة الكسر. سنقول إيه؟ مكني. طبعا هنا ما فيها إشلام لأن الإشلام لا يأتي معه بالكسر. ما فيها إشلام لأن الإشلام لا يأتي معه الكسر. هاتان السورتان أو هاتان الكلمتان الوحيدة في القرآن جرى فيهما إدغام متماثلين عند حد. وأما في غيره من الكلمات أو في غيره من المواضع لا يطبق حق فيه الإدغام وإنما يكون حكمه الإظهار. نسمي الوضع الأول بالنسبة للإدغام نسميه إدغام صغير. الوضع الأول الذي انتهينا منه نسميه إدغام متماثلين صغير. ليش صغير؟ لماذا سميناه صغير؟ لأنه ما فعلنا في الإدغام إلا عملية واحدة فقط. تم الدمج الأول مع الثاني انتهى الأمر وسمي صغير. لكن الثاني الوضع الثاني يسمى إدغاما كبيرا. كبيرا ليش كبيرا؟ لأنه قمنا بعمليتين اثنتين. العملية الأولى هي تسكين الحرف المتحرك والعملية الثانية دمجه بمين؟ دمجه بالثاني. فصار عندنا عمليتان يسمى هذا الإدغام الإدغام إيه؟ كبيرا. الوضع الثالث أن يأتي الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. أن يأتي المثلين الأول إيه؟ متحرك والثاني ساكن. وفي هذا الوضع عند كل يعني بإجماع القراء يكون الحكم في هذه الحالة إيه؟ الإظهار. ما عندنا فيه لا إدغام متماثل ولا شيء من ذلك. إذا عندنا الآن ثلاثة أوضاع. الوضع الأول التماثل في حالة إيه؟ سكون الأول وتحرك الثاني وهذا فيه واجب الإدغام. الصورة الثانية تحرك الاثنين معا وهذا ليس في لا يوجد في القرآن إلا في كلمتين عند حفص فقط. والوضع الثالث أن يتحرك الأول ويدخل الثاني وهذا وجوب الإظهار. الإظهار نحن بنقول التماثل فيه ثلاثة أوضاع. نعم فهذه أوضاع الإظهار المتماثل. عليه نزل. طيب لا نزجي ما يعيش فيها من جهة دي النون يجوز فيها هذه خينا النون الأولى متحركة والنون الثانية ساكنة وفي الحالة هذه ينطبق عليها القاعدة فلا يتم في وضعها إدغام وإنما يكون الحال حال إظهار كما رأيت. نعم أيوة. في حالة يجوز فيها الإدغام حالة من التماثل يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها الإظهار وهي أيضا في وضع واحد من مواضع القرآن لا توجد فيه سواه في آخر سورة القارعة ولا لا مش في آخر سورة القارعة الحق. نعم هذه هذا الوضع اللي هو في مثال ايش يا شيخ رجيب؟ ما اغنى عني مالية هلك عني. ما اغنى عني مالية هلك عني. هذه لها لن يجوز فيها الاظهار ويجوز فيها الادغام. ففي حالة الادغام نقول ماذا؟ ما اغنى عني مالية هلك. هذا ايه؟ ادغام. هذا ادغام يعني ادغمنا الهاء الاولى بالهاء الثانيه مالية هلكة. أما في الوضع الثاني، الوضع الثاني هو وضع الإظهار، لابد أن يكون فيه سكة خفيفة جدا حتى لا يسمى الوضع إجراما، لأن إذا ما سكتنا فهو وضع وضع إجرام. ولذلك نقرأ ونقول إيه؟ مالية هلكة. السكتة الخفيفة هذه بيّنت لنا أننا إيه؟ أننا أظهرنا الهاء الأولى ولم ندمجها بمين؟ ولم ندمجها بالهاء الثانية. هذا ما يتعلق بالإدغام المتماثلين. النوع الثاني من الإدغام، الإدغام المتجانس، وهذا يحدث بين حرفين اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة. يحدث بين من؟ حرفين اتفقا مخرجا واختلفا صفة، ولا يكون فيه في هذا الوضع لا يكون فيه الإدغام إلا إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحرك. يعني ليس فيه إدغام إلا في وضع واحد فقط. نحن بالنسبة للتماثل ذكرنا ثلاثة أوضاع لوجود ماذا؟ لوجود الكلمتين في القرآن في حالة حركة الحرفين، لكن بالنسبة للتجانس لا يوجد هذا في القرآن عند حرف، وحالات كلها في حالة التحريف الأول والثاني، وفي حالة تحريك الأول وسكون الثاني، هذه كلها حالات إظهار مطلقة لا نحتاج إلى ذكرها أبدا، إنما نحتاج إلى وضع واحد وهو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. طيب ما هي الحروف، ما هي الحروف التي يتم فيها الإدغام المتجانس؟ الحرف الأول هو الباء. الباء مخرجها مع الميم، نعم الباء مخرجها مع الميم في الشفتين، أليس كذلك؟ مخرجهما واحد، لكن الصفة الصفة ايه؟ مختلفة. فالباء من حروف ايه؟ من حروف القلقلة، والميم ليست من حروف القلقلة، فهذه صفة اختلف فيها. كذلك الباء من حروف الشدة، والميم من حروف التوسط. أجدك تطبق، هذه حروف مين؟ الشدة. والميم من حروف التوسط اللي هو ايه؟ من عمر. إذا اختلفا صفة، مخرجهما واحد وصفتهما مختلفة. فهذا إذا جاءت الباء ساكنة وجاء بعدها ميم، دمجنا الباء مع الميم ونطقناهما ميما مشددة مع غنة قدرها حركتين، مع غنة، وهذه لا توجد إلا مع مين؟ الغنة لا توجد إلا في كلمة واحدة أيضا في القرآن في قوله تعالى يا بني اركم معنا، بس ما في غيرها. هذا ما يتعلق بمين؟ بالحرف الأول الباء. الحرف الثاني، نعم واجب، واجب هذا واجب. الحالة الثانية أو الحرف الثاني يتعلق بالتاء والطاء والدال، فأحيانا تأتي التاء متقدمة والدال والطاء متأخرتين، وأحيانا تأتي الدال متقدمة والتاء متأخرة، وأحيانا تأتي الطاء متقدمة والتاء متأخرة. وأظن كلنا يعلم الآن أن الطاء والدال والتاء مخرجهما واحد وهو وين؟ من طرف اللسان مع ما فوقه من اصول الثنايا العليا، اليس كذلك؟ ونسميها كلها الثلاثه بحروف مقعيه. تمام. اذا المخارج بالنسبه للثلاثه واحده. فعندنا الحاله الاولى من التجانس ان تسكن التاء وهذه لها حالتان من الادغام بدون غنى، ان ياتي بعدها الدال او ياتي بعدها الطاء. اذا سكنت التاء او سكنت التاء وجاء بعدها الدال ماذا نصنع؟ ندغم التاء بالدال بدون غنة وننطقهما دالا مشددة، وننطق الاثنين معا دالا مشددة كقوله ماذا؟ أجيبت دعوتكما. إذا أردنا تطبيقها نقول ماذا؟ أجيبت دعوتكما. التاء خلاص انتهى أمرها وصارت تنطق ماذا؟ دالا مسددة. أجيبت دعوتكما. ماشي؟ الحالة الثانية كما قلنا أن تسكن التاء ويأتي بعدها الطاء. وهنا في هذه الحالة أيضا ماذا نصنع؟ ندغم التاء الساكنة بمين؟ بالطاء، فيصبح مثلين طاء مشددة بدون غنة. فنقول ايه من امثلة ذلك؟ فآمنت طائفتان او طائفة. آمنت اصلها آمنت طائفة. فعملنا ايه نحن فيها؟ دمجنا التاء بالطاء فصارت ايه؟ آمنت طائفة. ماشي. هذا ما يتعلق بمين؟ بالتاء. الوضع الثاني الان قلنا ان التاء تسكن وياتي بعدها مين؟ دال وايه؟ وطاء. فتدغم في هاتين الحالتين. الحالة الأخرى أن تأتي الدال ساكنة ويأتي بعدها التاء. أن تأتي إيه؟ الدال ساكنة ويأتي بعدها الطاء التاء. وهذا لا يوجد، هذا بالنسبة لهذا يبقى لها وضع واحد فقط، لا يوجد إلا تاء ساكنة دال ساكنة وبعدها تاء، يعني لا يأتي بعدها طاء وما شكل ذلك، لا يأتي. إذن الدال الساكنة إذا جاءت بعدها الطاء التاء ندمج الدال الساكنة بالتاء فيصبح تاء مشددة بدون غنة. فمن أمثلة ذلك قد تبين، هذا أصله، لكن إذا أردنا تطبيق الحكم عليها نقول ماذا؟ إيه؟ قد تبين. قد تبين. الوضع الثالث في الحروف المقعية أن تسكن الطاء ويأتي بعدها التاء. وهذا من عنده كتاب حق التلاوة، هذا، فطبعا صاحب الكتاب وضعها ضمن الإدغام المتقارب، وهذا خطأ. وضعها وين؟ في الكتاب ضمن الإدغام المتقارب، فمن عنده الكتاب هذا يعدلها وينقلها أو يحط ملاحظة عليها أنها هذا من إيه؟ من المتجانسين وليست من المتقاربين. نعم. الطاء ساكنة وبعدها التاء. التاء لحظة فإذا سكنت الصاء وجاء بعدها التاء ماذا نصنع؟ علق في الحالة هذه ندغم الصاء الساكنة بالتاء فيصبح تاء مشددة بدون غنة مع إعطاء صفة الاستعلاء للتاء. معنى التاء هي ايه؟ من حروف الاستفهام. صفة الطاء اللي هي الاستعلاء اللي موجودة فيها معطيها لمين؟ للطاء للدلالة على أن للدلالة على ايه؟ على أن الحرف المدمج بها هو مين؟ طاء. فنقول ايه؟ من أمثلة ذلك بساط طاء. طبعا لو أننا ما أعطينا صفة الاستعلاء لكان حصل عندنا ايه؟ في الطاء خلقلة. لو ما في دمج ما في إدغام لكن قيلة الطاء كنا قلنا ايه؟ بساط تاء. لو لم ندمجها في التاء لكنا قلنا او المطلوب منا ان نقول ايه؟ بساط تاء. لكن حصل ايه؟ ايوه اعطيناها صفة الاستعلاء بدون الخلقلة. ما في خلقلة اعطيناها بالتاء فقلنا ايه؟ بساط تاء. لاحظنا نطقها بساط تاء. هذا كيف يعني؟ ايوه ما هي صفة الاستعلاء؟ هل صفة الاستعلاء اللي في الطاء؟ نعم اطباق واستعلاء. طيب اذا الان صار عندنا بالنسبة للحروف النطعية ثلاثة اوضاع. الوضع الاول التاء سكنت وجاء بعدها الدال والطاء. طيب نعرف الان ان هذه حروف كما قلنا حروف ايه؟ مخرجها واحد لكن صفاتها مختلفة فيه. التاء من حروف مين؟ الهمس صح؟ والطاء ليست همسة من حروف ايه؟ الجهر صح؟ اذا اختلف صفة ولا اتحد ايه؟ اختلف صفة. طيب والتاء كنا همس والدال خلي الان بالنسبة خلينا في الضبين. اذا وصلنا الى نحن الان كما يقال في علم الاصوات ان الاصل في صفات الجهر والهمس اصل فيها. فاذا استطعنا ان نميز بين الحرفين في الجهر والهمس يبقى نبدا نترك وضعنا لمين؟ في التفريق للجهر والهمس. فاذا ناتي الى التاء فنجدها من حروف الهمس ونجد مين؟ الطاء. والدال من مين؟ من حروف الجهر. اذا اتحد في المخرج واختلف او اتحدوا او اتحدت في المخرج واختلفت في ايه؟ واختلفت في الصفات. عرفنا؟ اذا عرفنا الان لماذا سميناها او سمينا هذا الادغام متجانس في الحالات التي ذكرناها لان التاء من حروف الهمس والدال والطاء من حروف الجهر اختلفوا في الصفات. هذا بالنسبه للوضع الاول وبالنسبه للوضع الثاني وبالنسبه لمين؟ للوضع الثالث. يعني لما جاءت الدال ساكنه وبعدها التاء يبقى التاء ايضا همس والدال جهر. ولما جاءت الطاء ساكنه والتاء بعدها ايضا الطاء من حروف الجهر والتاء من حروف ايه؟ من حروف الهمس. فبقي الوضع على ما هو هذا جهر وهذا همس في اختلاف الصفات. ولذلك سمي ايه؟ ادغاما متجانسا. من الحروف ايضا التي يجري فيها الادغام المتجانس التاء اذا سكنت وجاء بعدها الغال. التاء والغال من الحروف ايه؟ من الحروف اللتوية صح؟ يخرجان من وين؟ من طرف اللسان مع اطراف الثنايا كلاهما فمخرجهما واحد. طيب، فلكن صفته ما؟ التاء من اي حروف؟ الهمس والزاي. اذا انتهينا من الوضع خالص من البدايه. فاذا اتحد مخرجا واختلف ماذا؟ واختلف صفه. فاذا جاءت التاء ساكنه وجاء بعدها الزاي ندمج التاء بالزال فيصبح الحرفان زالا مشددة بدون غنة. من أمثلة ذلك أيوة يلهث ذلك، يلهث أصلها إيه؟ يلهث ذلك فتتحول إلى ماذا؟ يلهث ذلك، يلهث تاء ما عاد في تاء الآن، وإنما صارت الزال إيه؟ الزال مشددة. الوضع الأخير بالنسبة للتجانس أو الحرف الأخير الذي يتم فيه التجانس هو ماذا؟ أن تسكن الزال ويأتي بعدها الله. تسكن إيه؟ الزال ويأتي بعدها الله. طيب أول حاجة الزال والله مخرجهما واحد أم مختلف؟ واحد، اللي هو ايه؟ طرف اللسان مع أطراف السماية، صح؟ تمام. طيب هل صفتهما واحدة أم مختلفان؟ إذا جئنا إلى الجهر فكلاهما ايه؟ جهر، صح؟ إذا جئنا إلى الشدة فكلاهما ايه؟ شدة. فإذا جئنا إلى الاستعلاء اختلف. الله حرف استعلاء والزال لا حرف استفهام. فإذا جئنا إلى الإطباق أيضا الله حرف إيه؟ إطباق والزال انفتاح. إذا اختلف صفة ولا اتحد؟ اختلف صفة. ففي هذه الحالة أيضا ماذا نصنع؟ إذا جاءت الزال ساكنة وجاء بعدها الله ندمج الزال الساكنة بالله فيصبح الحرفان واء مشددة بدون غنة. من أمثلة ذلك إذ ظلمتم، أصلها إيه؟ أصلها إذ ظلمتم، لكن نحن ماذا صنعنا بها الآن؟ ماذا صنعنا بها؟ لمزنا مين؟ لمزنا إيه؟ الزال بالواء فصارا واء مشددة بدون غنة، فقلنا إن ظلمتم. ماشي؟ هذا ما يتعلق بمين؟ بالإدغام المتجانس. بقي عندنا الإدغام إيه؟ المتقارب. الإدغام المتقارب الذي يتم بين حرفين تقاربا في المخرج وتقاربا في الصفة، يتم بين مين؟ حرفين تقاربا في المخرج وتقاربا في الصفة. ويمكن أيضا أن نقول يعني يمكن أن يكون التقارب في المخرج فقط بدون التقارب في الصفة، يمكن أن يكون التقارب مخرجا فقط دون الصفة. فهذا التقارب ما يحدث إلا في موضعين. الموضع الأول أن تسكن اللام ويأتي بعدها الراء، والموضع الثاني أو الوضع الثاني أن تسكن القاف ويأتي بعدها الفاء. تمام؟ طيب قلنا نحن فيما مضى اللام والراء مخرجهما متقارب ولا متباعد؟ ليه؟ لأنه اعتبرنا أن الراء من حروف إيه؟ صفة إيه؟ الانحراف. ليش الانحراف؟ لأنه ينحرف اللسان عند النطق به إلى مخرج مين؟ إلى مخرج اللام. إذا صار الغاء واللام متقاربان في المخرج تمام، يبقى ما يجري بينهما من إدغام نسميه إدغاما متقاربا، نسميه إدغاما متقاربا. طيب، وأليس متقاربين في الصفة أيضا؟ أليس متقاربين في الصفة؟ أليس اسم الحرفين معا الحروف الزلقية؟ ما تجمعهما صفة واحدة وهي الزلق باعترافهما يخرجان بصفة من اليسار بدون كلفة، بدون كلفة. إذا هي من الحروف الزلقية، وعلى هذا الأساس إذا تقارب مين مخرجا وتقارب صفة. لما نقول تقارب صفة هذا لا يعني إذا جئنا بصفة متحدان فيها هذا لا يعني أنهما يتحدان في كل الصفات، ولذلك نذكر التقارب فقط لا نقول اتحاد في الصفات. ماشي يا أخوان؟ إذا نقول الآن في الحالة هذه في وضع اللام، اللام الساكنة إذا جاءت بعدها، إذا جاءت بعدها الراء، واللام الساكنة أيضا إذا جاءت بعدها اللام. وكان المفروض أن نحن نعتبر اللام الساكنة إذا جاءت بعدها اللام من وين؟ من المتماثلين. ولذلك يعني أنا أحببت الآن أن أبين هذا الوضع. إذا اللام الساكنة إذا جاءت لا يتم فيها الإدغام إلا في حالتين، في حالة أن يأتي بعدها لام، وفي حالة أن يأتي بعدها راء. ففي حالة أن يأتي بعدها لام هذا من المتماثل وعرفناه من قبل، أيوة، قل لهم قولا كريما، قل لهم قولا كريما، هذا فيه لام ساكنة وجاءت بعدها ماذا؟ وجاءت بعدها لام. وأما المثال الثاني، المثال الثاني فهذا يمكن أن يأتي في لام الفعل، ويمكن أن يأتي في لام حرف بل. بس أن يأتي بعد اللام الساكنة راء لا يأتي إلا في إيه؟ في لام الفعل المتصرفة ولام بل. من أمثلة لام الفعل المتصرفة أن تقول إيه؟ وقل رب زدني علما، بدل ما تقول إيه؟ وقل ربي، قلنا ماذا؟ دمجنا اللام الساكنة بالراء فصارت راء مشددة بدون غنة، فنقول إيه؟ وقل ربي، قل ربكم، تمام؟ هذا ما يتعلق بمين؟ بلام الفعل المتطرفة. لماذا سمينا لام الفعل المتطرفة؟ لماذا؟ لأنه في لام فعل في النص في الوسط، وفي لام فعل في الأول، هذه ما لنا علاقة بها، هذه حكم الإظهار المستقل انتهى أمره. لكن بالنسبة للام الفعل المتطرفة التي تأتي في آخر الفعل، هذه هي التي يجري عليها إدغام المتقارب. أما بالنسبة لبل فمن أمثلتها بل ربكم، هذا الأساس، بل ربكم هذا الأساس، لكن الإدغام بل ربكم، بل ربكم، عرفنا الآن؟ هذا ما يتعلق بمين؟ هذا ما يتعلق بلام الفعل المتصرفة ولام بل. أما لام هل فهذه لا يأتي بعدها الراء، وإنما يأتي بعدها فقط مين؟ اللام. فنقول هل لكم من شفعاء، هل لكم دمجنا اللام الساكنة بمن؟ باللام التي جاءت بعدها، ولا يأتي بعدها من؟ راء. في حالة واحدة لبل موجودة في القرآن، حالة واحدة لبل موجودة في القرآن رغم وجود الراء بعدها لا يكون فيها إدغام، وهذه موجودة في سورة المطففين في قوله تعالى كلا بل ران. طيب ليش ما أدغمناها؟ ليش ما أدغمناها؟ لفصل بين اللام الساكنة والراء بسكتة خفيفة، سكتة اللي هو النظام كما سنعرفها إن شاء الله فيما بعد في الوقت. إذن هذه اللام بل الوحيدة في القرآن التي جاءت ساكنة وجاءت بعدها الراء ولم نحقق فيها ماذا؟ الإدغام للفصل بينهما بماذا؟ بسكتة. هذا ما يتعلق بمين؟ ما يتعلق باللام الساكنة مع من؟ مع الراء. نأتي بعد ذلك إلى الحالة الثانية من التقارب بين القاف والكاف. القاف تخرج من وين؟ ايه؟ من أقصى الحلق؟ من أقصى اللسان، نعم. القاف تخرج من أقصى اللسان، والكاف؟ أيضا من أقصى اللسان، ولكن الفرق بينهما أعلى وأسفل. عرفت ذلك؟ إذا تقربهما ايه؟ متقارب. طيب، والصفات؟ نجدهما انهما ايه؟ كلاهما من صفات الشدة. اجدك تطبط، فهذيك وهذيك، اذا كلاهما من صفات ايه؟ الشدة. فاذا طالما جمعتهما صفة واحدة اذا نقول عنهما على طول ايه؟ انهما متقاربان في الصفات. إذا تقاربا في المخرج وتقاربا في ماذا؟ وتقاربا في الصفات. وهذا لا يوجد إلا في كلمة واحدة في القرآن وهي قوله نخلقكم، الحالة الواحدة ألم نخلقكم، وهذه تقرأ في حالتين في سورتين، إما أن تدغمها إدغاما مطلقا فتقول إيه؟ مع إعطاء صفة الاستعلاء اللي هي في القاف للكاف كما عرفنا في بساطة، نقول إيه؟ هذا إدغام مع إعطاء صفة إيه؟ الاستعلاء لمين؟ للكاف، فنقول إيه؟ ألم نخلق كن. ألم نخلق كن. عرفنا كيف وضع هذه؟ الوضع الثاني إدغام مطلق، يعني نعتبر الإدغام كأنها غير موجودة وننطق كلاهما إيه؟ كاف بدون إعطاء صفة الاستعلاء، فنقول إيه؟ ألم نخلق، ألم نخلق كن، نخلق كن. يعني كلاهما صار إيه؟ كلاهما صار كافا مشددة بدون صفة الاستعلاء، بدون صفة الاستعلاء. هذا ما يتعلق بمين؟ هذا ما يتعلق بوضع القاف الساكنة إذا جاءت بعدها مين؟ إذا جاءت بعدها الكاف. وبهذا نكون قد انتهينا من الإدغام إيه؟ من الإدغام المتقارب. بقي أن نقول فيما لم نذكره من الأحكام يسمى إيه؟ إظهار. وأشد الإظهار والذي ينبغي الانتباه إليه أن يأتي بعد الضاد الساكنة فاء، هذا أشده، بعد الضاد الساكنة إيه؟ فاء، وبعد الضاد الساكنة كاء، وبعد الظاء الساكنة ف. هذه الأوضاع الثلاثة أكثر ما يحدث فيها الخطأ، ولذلك أظن تعرفون في الحلقات مررنا أظن على مثل هذه المفردات، وأظن الإخوة ركزوا عليها وأشاروا إلى هذا الوضع. فمثلا من ضمن الضرب التي الساكنة التي يأتي بعدها الطاء ضمن القرة. أيوة لو قرأناها قراءة عادية كده بدون أن نحقق لكل واحد منهما مخرجة لقلنا إيه؟ ثمن القرة، ثمن القرة. الضاد ظهرت الضاد ومعظم الناس يقرؤونها على هذا الشكل. إذا ننطقها كيف؟ إيه؟ ثمن القرة. أيوة ثمن أيوة لازم نطلع في إيه؟ الضاد ثمن القرة. عرفنا؟ بالنسبة ل مين قال لك قلقل الضاد؟ لا طبيعة النطق انك انت اذا قلقلتها اذا قطعت صوت الضاد قطعا مفاجئا يكون عند ذلك قلقلة، لكن اذا اعطيته صفة الاستطالة معناها ايه؟ ينتهي الصوت شيئا فشيئا الى ان يتلاشى ولا يحدث قلقلة. رقم رابع او رقم اربعة من الابغامات وهو ما يطلق عليه اسم الابغام الشمسي او حكم لام عين. ما يسمى بماذا؟ بالابغام الشمسي او ما يسمى بايه؟ ولام ال. ولام ال هذه لها وضعان، وضع ابرام وكما قلنا يسمى ايه الابرام الشمسي، ووضع اظهار ويسمى الاظهار القمري. اي نعم الابرام الشمسي نسبة الى مين؟ الى لام الشمس، الى لام الشمس. والإظهار القمري نسبة إلى لام القمر. طيب إذا جئنا إلى الإظهار القمري، الإظهار القمري معناه إيه؟ معنى أننا إذا جاء بعد اللام القمرية، بعد اللام في أل أحد الحروف القمرية المجموعة في قولك أبغي حجة وخذ عقيمة. الحروف القمرية مجموعة بإيه؟ أبغي حجة وخذ عقيمة. طيب إذا جاءت أي حرف من الحروف هذه بعد لام ال اللي هي اللام القمرية فإن اللام تظهر. فنقول إيه؟ بالنسبة للهمزة أبغي الأمن. الباء الباسط. شوف اللام على طول ايه؟ ظاهرة. الغين الغافلين. حجة الحاقة. جيم الجحيم. بعدين الكاف الكافرين. واو ايه؟ الواقعة. بعدين ايه كمان؟ وقفت وقفت القاف الخائنين الخائنين. والتاء الفائزين. والعين العالمين او العالمين. والقاف القارعة. والميم اليم. اليم ايه يا هذي؟ الياء. ايوة اليم. ومين؟ المال. وبعدين ايه؟ الهاء الهادي. اذا لاحظنا مع كل الحروف الابجدية هذه اللي عددها 16 حرفا ولا 14 حرفا عددها 14 حرفا وجدنا ان اللام القمرية او اللام ال فيها ظهرت وقلنا انها نسميها لام القمرية او نسميها اظهار قمري. في عدا هذه الحروف، عدا هذه الحروف جميعها نسميه حروف الادغام الشمسي او لام ال الشمسية. وفي هذه الحالة ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نضغم اللام الشمسية بالحرف الذي يأتي بعدها فننطق الحرف الذي يأتي بعدها مشددا. فإن كان من ذوات الغنة نغنه وإلا فلا. مثل من ذوات الغنة يعني زي النون. النون إذا سددت تكون من ذوات الغنة. وفي مثلا الناس من أصل إيه؟ الناس. فأبرمنا ماذا؟ اللام الساكنة بالنون فصار نونا مشددة. وطالما أنهما صار نونا مشددة والنون المشددة من أحكامها ماذا؟ من أحكامها الغنة. من أحكامها ماذا؟ الغنة. وهناك علامات في القرآن للتفريق بين اللام الشمسية واللام القمرية. أن في الحالة الأولى في اللام القمرية تجد موضوع فوق اللام القمرية سكون. موضوع فوق اللام القمرية سكون إشارة إلى أن هذه اللام تظهر مظهرة. وفوق اللام الشمسية لا يوضع فوقها شيء أبدا مجرد من كل شيء ويوضع شدة فوق الحرف الذي يليه. إذن العلامات الموجودة في القرآن أن اللام القمرية يوضع فوقها سكون واللام الشمسية تجرد من كل شيء ويوضع شدة فوق الحرف الذي يليها. وبهذا نكون انتهينا من موضوعنا اليوم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
فنبدأ إن شاء الله الآن في موضوعنا الآن. حصل فيه دمج كما تعرفون بين أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة في حين أن كان هذا المقرر له يومان. فاليوم إن شاء الله في يوم واحد سننهي أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة. سنبدأ أولا بأحكام النون الساكنة والتنوين. في بداية الأمر نريد أن نعرف ما هي النون الساكنة. السكون بحد ذاته معناه الثبات. السكون بمعنى الثبات. والحرف الساكن الذي تثبت أو يثبت سكونه في حالات يختلف وضعها إما وقفا ولفظا وكتابة ووصلا في كل الحالات وإما كل حرف يختلف وضعه عن الحرف الآخر. فالحرف الساكن بشكل عام نستطيع أن نقول هو الحرف الذي يثبت سكونه لفظا وخطا ووصلا ووقفا بشكل عام بدون أن نذكر أو نتعرض الآن إلى الاستثناءات فيما يتعلق بالحروف الساكنة مطلقا. إنما بالشكل العام هو الحرف الذي يثبت سكونه لفظا وخطا يعني كتابة في حالة الوصل يعني وصله بالحرف الذي بعده وفي حالة الوقف عليه. هذا معنى الحرف الساكن بشكل عام. فالنون الساكنة إذن هي لا تخرج عن كونها حرف ساكن فهي النون التي يثبت سكونها لفظا وخطا وصلا ووقفا. اذا مره اخرى نقول النون الساكنه هي النون التي يثبت سكونها لفظا وخطا طبعا المقصود بالخط يعني كتابه ووصلا ووقفا. اما التنوين فهو نون ساكنة زائدة. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لا تكون إلا في من؟ في الأسماء. تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا. لفظا إيه؟ لا خطا ووصلا لا وقتا. اذا هي تلحق اخر الاسماء فقط في حالة مين؟ في اللفظ وفي الوصف. اما في الكتابة وفي الوقف فانها تفارق الاسم. النون الساكنة حسب تعريفنا لها في من قبل تأتي في وسط الكلمة وتأتي في آخرها، تأتي في الاسم وتأتي في الحرف وتأتي في الفعل. أما التنوين فلا يأتي إلا في آخر الكلمة وفي الاسم فقط، فلا يلحق الحروف. بعد أن عرفنا الآن ما هي النون الساكنة وما هو التنوين، عرفنا أن النون الساكنة هي نون لفظية، والتنوين أيضا هو أيضا نون لفظية، فكلاهما من ناحية اللفظ نون ساكنة. وأحكام التجويد كما نعلم تطبق أساسا على ماذا؟ على الألفاظ، على اللفظ، أساسا تطبق على اللفظ. ومن هذا المنطلق فإن أحكام النون الساكنة هي نفس أحكام التنوين، أو أحكام التنوين هي نفس أحكام النون الساكنة تماما من حيث مجيء الحروف الهجائية بعدهما. عندك اعتقد في الكتاب حصل خطأ، وقال الخطأ الواضح في الكتاب هو يقول النون الساكنة والتنوين. نعم، في احكام النون الساكنة والتنوين في اول موضوع حصل خطأ، وهو بالنسبة لعدد الحروف الهجائية. نحن عرفنا من قبل ان عدد الحروف الهجائية 29، ولكن هذه الحروف 29 ليست كلها لها علاقة بأحكام النون الساكنة والتنوين. فالتي لها علاقة بأحكام النون الساكنة والتنوين هو 28 حرف وليس 29، يعني نخرج منها ألف المد. الألف المد هذه لا تأتي بعد نون ساكنة ولا تأتي بعد تنوين، ولذلك يكون وضع النون الساكنة والتنوين مع 28 حرف وليس مع 29 كما أشار الكتاب. ولذلك نفس الكتاب وقع في الخطأ من حيث أنه عد الحروف الهجائية، عدها 6 حروف إظهار وحرف إقلاب و6 حروف إدغام، صار مجموع 13، و15 حرف إخفاء حقيقي، فصار المجموع كم؟ 28، مع العلم أنه ذكر في أول كتاب أن العدد كم؟ لأحوال 29. ولذلك عندك حاول عدل الرقم هذا في أول الموضوع إلى كم؟ 28، على أساس بتشير إليه عندك في الكتاب إشارة لما تعدل الرقم إلى 28 مع ملاحظة، تكتب عنده مع ملاحظة أن الحرف التاسع والعشرون، الحرف التاسع والعشرين وهو الألف المادية، الألف المادية هذه ليس لها حكم مع النون الساكنة والتنوين. ماشي؟ نبدأ الآن بمعرفة أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين مع الحروف 28 كما قلنا إذا جاءت بعدها 4 أحكام. الحكم الأول ما نطلق عليه اسم الإظهار الحلقي. الحكم الأول اسمه الإظهار الحلقي. الإظهار في اللغة معناه البيان، وفي الاصطلاح إخراج الحرف من مخرجه بدون وقف وبدون كف وبدون غنة وبدون تشديد فيه، يعني لا يكون الحرف مظهر في حالة وقف ولا في حالة كف ولا في حالة غنة ولا في حالة تشديد. فإذا خلى من الحالات الأربع هذه نقول عنه عند ذلك إذا كان ساكنا نخرجه من مخرجه فيسمى عند ذلك حرفا مظهرا. اما بالنسبه للنون الساكنه هذا بالنسبه للحرف مطلقا. اما بالنسبه للنون الساكنه فاظهارها هو ان نخرجها من مخرجها ايضا مع نفس الاصطلاح السابق بدون وقف وبدون سك وبدون غنة وبدون تشديد فيها، يعني ليس فيها وقف ولا سك ولا غنة ولا تشديد. فإذا حصل هذا الأمر نقول عنها إنها نون ساكنة مظهرة. عندك لو أحببت أيضا في كتاب في تعريف الإظهار مكتوب في تعريف النون في حالة الإظهار آخر شيء مكتوب مظهرة، واضع كسرة على إيه؟ واضع كسرة على الهاء، تلغي الكسرة من تحت الهاء وضع فتحة فوقها مظهرة وليست مظهرة. حروف الإظهار الحلقي ستة، هي حروف الحلق كما عرفناها من قبل، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. وسمي الإظهار هذا حلقيا باعتبار أن حروفه هي حروف الحلق. الطريقة التي نطبق فيها هذا الحكم، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف الستة فإننا نخرج النون الساكنة أو التنوين من مخرجهما بدون غنة، ويكون هذا سواء جاءت النون الساكنة سواء جاءت الحرف الإظهار بعد النون الساكنة في وسط الكلمة أو جاءت النون الساكنة في آخر الكلمة وحرف الإظهار في أول الكلمة التي بعدها. هذا ما يتعلق بالنون الساكنة. أما بالنسبة للتنوين فلا يكون إلا في آخر كلمة وحرف الإظهار يكون بالكلمة التي بعدها. من أمثلة ذلك بالنسبة ين أو ما، هذه همزة جاءت إيه؟ بعد النون الساكنة. من أمثلة أيضا عنه، عنه هذه أيضا هاء جاءت بعد النون الساكنة. نعم طيب. من آمن كما قال الأخ، هناك أيضا من آمن، هذه همزة جاءت بعد النون الساكنة. أيضا بالنسبة العين، العين من أمثلتها إيه؟ من عمل، النون الساكنة جاءت بعدها العين. أو في كلمة واحدة أنعمت، أنعمت جاءت العين بعد النون الساكنة. الحاء من أمثلتها إيه؟ وانحور، وانحور أيوة. فهذه نون ساكنة جاء بعدها الحاء. الغين والقاء هنا في ملاحظة بسيطة عليهما، يلاحظ أن كثيرا من الإخوة الذين يقرؤون يطبقون على الغين والقاء صفة الإفتاء، فيقرؤون مثلا فلهم أجر غير ممنون، ويقرؤون أيضا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذا طبعا قراءة صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه غير صحيحة، وقراءة هذه غير صحيحة، وهذه لا تحدث في الغالب، يعني لا يحدث الخطأ في الغالب إلا في هذين الحرفين. فننبه على هذين الحرفين فنقول إيه؟ يعني نلاحظ ويؤكد على الإظهار في حالة مجيء الغين والقاء بعد النون الساكنة أو بعد التنوين، فنقول من خير، ونقول أيضا فلهم أجر غير ممنون، أجر لا نقول أجر غير ممنون، أجر غير ممنون. هذا ما يتعلق به، ما يتعلق بالإظهار الحكم الأول وهو الإظهار الحلقي. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإضغام. وسبق أن عرفت الإضغام أنا في درس الإضغام فيما مضى بأنه النطق بالحرفين كالثاني مشددا، النطق بالحرفين كالثاني مشددا، يعني ندمج الحرف، ندخل الحرف الأول بالحرف الثاني وننطق الحرفين معا ايه كالثاني مشددا. اما بالنسبه لتعريفه بالنسبه لاحكام النون الساكنه والتنوين فنقول هو ادخال النون الساكنه او التنوين في نطق حرف الادغام الذي ياتي بعدهما بحيث يصبحان، يصبحان يعني مين، مين يصبحان المثنى لمين؟ النون الساكنة مع حرف الإدغام يصبحان حرف الإدغام مشددا. فإن كان حرف الإدغام ياء إذا أصبحت النون الساكنة والتنوين مع الياء ياء مشددا، وإن كان واوا أصبح واوا مشددا، وإن كان نونا أصبح نونا مشددا، وإن كان ميما أصبح ميما مشددا.